قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كلمة سواء، والذي تناولنا فيه الحلقة الماضية نواقد الإمامة. قبل أن نكمل هذه النواقد وتلك الإمامة التي ذبحوا عليها الناس، بما في هؤلاء الناس لم يستثنى حتى الأطفال منهم، فالأطفال في سوريا طالتهم وطالهم الذبح وطالهم التعذيب وطالتهم التصفية الجسدية، لم يرحموا طفولتهم ولم يرحموا براءتهم، بدلا من أن يتركوهم يلعبون في الساحات والأندية، بدلا من أن يتركوهم يكملوا تعليمهم ليصبحوا يعني رجالا ينفعوا وطنهم ودينهم وبلدهم سوريا، قاموا بتصفيتهم لا لشيء إلا لأنهم وهم أطفال أصابتهم العدوى مما يسمعون من وسائل التلفزة كافة، فكتبوا على الجدران الشعب يريد إسقاط النظام. ولعل المثل الأبرز والذي كان على خلاف عادة الثورات العربية التي قامت ونجحت مثل ثورة تونس ومصر، كان هناك يوم الجمعة هو البطل لهذه الثورات، لكن أصبح السبت بطلا آخر إلى جانب الجمعة في سوريا. هذا السبت وهو بالأمس كان سبت الشهيد حمزة الخطيب ابن 13 عاما، والذي قام الأمن السوري بتعذيبه ولم يرحم براءته ولا طفولته، ثم قاموا بعد ذلك بقتله بالرصاص الحي في قلبه الغض الطري الذي لم يحمل حقدا ولا ضغينة لا على نظام ولا على أحد على الإطلاق، بل هو إلى الآن طبقا لشريعتنا السمحاء لم يكلف، فبالتالي لا عقاب على من لم يكلف. سبت حمزة الشهيد بالأمس دل على أن هذا النظام دكتاتور عقائدي. اليوم نناقش هذه العقائد التي قتلوا وذبحوا عليها حتى الأطفال واغتصبوا النساء وانتهكوا الأعراض و أيضا أحلوا أموال هؤلاء في سوريا، تلك الطائفة العلوية التي يعني رعاها النظام، ولا نقول الإخوة العلويين جميعا، إنما فقط النظام هو الطائفي، فطائفية النظام هي التي جعلته يتخندق بالطائفية ويريد أن تسري العدوى في الشعب السوري كافة ليفرق هذا الشعب ليتناحر مع بعضه ليكسب النظام، لكن الشعب فهم اللعبة وخرج ليقول واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. هكذا النظام يريدها طائفية، ولكن العلويين مسحوقين تماما كما أهل السنة كما الدروز كما الموارنة كما المسيحيين كما الأشوريين كما الكلدانيين، كل الطوائف في سوريا مسحوقة من هذا النظام المتجبر الطاغي. مشاهدي الكرام، حي الله حمزة الشهيد ورحمه وأسكنه فسيح جناته، واسمحوا لي قبل أن أبدأ في هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. مرحب بك الشيخ.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
يعني ماذا تقول عن هذا السبت؟ وكنا قد تعودنا أن الجمعة وبعد صلاة الجماعة في هذه الجمعة تخرج أو يخرج الناس ليقول الشعب يريد إسقاط النظام، فيعني أصبح هناك سبت آخر في سوريا إلى جانب الجمعة، سبت حمزة الشهيد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أخي محمد، وإن كنا نحن في حلقتنا هذه نتحدث عن الإمامة، لكن لا بأس أن نعطي شيئا من الإمامة الدنيوية التي يتشبث بها الحكام ويسكرون من أجلها. فهؤلاء الحكام ومنهم حاكم سوريا إنه سكران بحب الإمامة والزعامة والسيادة، ولهذا يقول العلماء إن للحكم سكرة، لا يفرق الحاكم إذا سكر بحب الزعامة والرئاسة بين شيخ كبير وطفل صغير وامرأة عجوز، ولا بين مسجد وكنيسة، ولا بين إنسان وآخر، ولو كان من طائفته، حتى لو كان علويا فاطميا سيذبحه من أجل أن يبقى حكمه. وإلا فنقول أليس قتله 1200 رجل من أبناء شعبه يرشح لأن يكون ظالما؟ أين الذين ينادون بأنهم ضد الظلم وأنهم يكرهون الظالمين وثورة ضد الظلم؟ أليس هذا الحاكم قد أصبح ظالما
كما ظلم الحسين على زعمهم؟
هذا إذا كان الحسين رضي الله عنه زيد يزيد بن معاوية يقولون قتل الحسين في زمنه، نقول لهم نفترض أن يزيد بن معاوية لم يعلم بذلك، قالوا كيف لا يعلم؟ لماذا لم يقتص من قتلة الحسين؟ نقول ولماذا بشار الأسد لم يقتص من قتلة الشعب؟ أين هو؟ لا يصلح أن يكون رئيسا. لماذا لا يصلح أن يكون رئيس؟ لأنه إذا كان يقتل أبناء شعبه وهو يقول لا ندري من قتلهم، إذن لا بد أن يعين رئيس آخر غيره.
لأن الشعب يحفظ الأمن،
يحفظ الأمن في البلاد. إما أن يكون هو الذي قتلهم أو أنه عاجز لا يصلح أن يكون رئيسا لتلك البلاد. ولهذا نهيب بالشعب السوري أن ينتفض انتفاضة رجل واحد ويقول لا للظلم، لا للاستبداد،
لا للطائفية،
لا للاستعمار. هو يستعمر ويطلب الإيرانيين ليستعمروا سوريا، يستعمرونهم ويستبدون بهم. فإذا كان هو عربي فهناك أناس يقتلون باسم الطائفية ويذبحون السنة في سوريا كما ذبحوهم في العراق وكما ذبحوهم في إيران كذلك، فإنهم يذبحون لأنهم مجندون يتبعون بشار أسد قد أتي بهم، يتبعونه ويريدون أن يثبتوا ملكه على جماجم أهل السنة في سوريا، فيريدون أن يبنوا حكمه ودولته وسيادته وزعامته على رؤوس من؟ بالضحايا الأبرياء. ولهذا
مش اليهود والأمريكية
أبدا.
يا لثرات أحفاد بني أمية من أبنائي وأبنائك يا شيخ خالد،
فهم يسعون لإيجاد المملكة الفارسية والإمبراطورية الفارسية ويريدون تثبيت هذا النظام بما أوتوا من قوة ولو سفكوا. وأنا أقول بكل صراحة أن الإيرانيين لو استطاعوا أن يبقى نظام بشار أسد ولو سفك دم الشعب السني كله في سوريا من أجل أن يبقى بشار وحده مستعدون لذلك، أقولها بكل صراحة، إنهم سيساعدون بشار أسد إذا لم يقم حكام المسلمين، إذا لم يقم علماء المسلمين. أين أنتم يا أيها العلماء؟ أين فتاواكم أيها الحكام؟ لماذا لا تقولوا كلمة الحق؟ إن الشعب السوري الآن يسحق ويضطهد ويعذب ويذبح وحكامنا ساكتون. لماذا؟ مجاملة لإيران؟ خوفا من إيران؟ ماذا تفعل إيران؟ إننا نعرف بعض دول الخليج إنهم قام السنة وساعدوهم فوقفوا مع نظام بشار أسد. لماذا؟ من أجل أن يأتوا موازنات، يعني نحن سنسكت عنكم واسكتوا عنا، هذا لا يجوز، هذا ظلم، هذا عدوان، لابد أن يقوم العلماء. أين الشيخ القرضاوي؟ لماذا يعني لم يكن فتاواه مثل ما كانت في مصر ومثل ليبيا؟ أين علماء المملكة؟ أين فتاواهم؟ أين الشيخ البوطي؟ أين فتواه؟ نريد فتوى من الشيخ البوطي.
ما هو مع النظام؟
لا يجوز له. أقل شيء إن كان مع النظام ينصر أخاك ظالما أو مظلوما، يقول له أنا معك لكن لا تقتل شعبك، أنا معك لكن لا تسفك دماءهم. فرق بين أن يكون معه وبين أن يبيح له الدماء. هل ترضى يا شيخ البوطي أن تسفك دماء أهل السنة وأن تسفك، لا أقول أهل السنة فقط،
كل الشعب السوري،
الشعب السوري أن تسفك؟ والله والله ثم والله أن قطرة دم تسيل في سوريا أنك أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل، ولا تحاول أن تتملص من هذا الأمر، بل عليك أن تتقي الله، فإنك في آخر عمرك انطق بالحق وتكلم بما يرضي الله عز وجل. الشيخ البوطي عليه أن يتكلم بالحق وأن ينطق بكلمة صريحة لوجه الله. نعم،
لأنه قريب من السلطان يا شيخ،
قريب
يعني
منه،
يستطيع أن يسر له مباشرة
كلمته. فرق بين أني أقول أنا لا أرضى بهذا وبين أن أنصح الحاكم. لماذا لا ينصح بشار الأسد أن يقيم العدل، أن لا يقتل شعبه؟ الآن أصبح الناس لا يخرجون إلا وسفك منهم الدماء.
النهاردة لسه تلبيسة ورستن محاطرة بالدبابات.
العجيب أننا نطالع القنوات السورية
بين الحين والآخر، ثم وجاءوا أباهم عشاء
يبكون
يسفكون الدماء، ثم يأتون يبكون على هؤلاء المقتولين. لماذا؟ ما ندري من قتلهم. وبعد ذلك يطلع يقول لك هذا حمزة الخطيب ما ندري من قتله، هذه ليست آثار التعذيب. إذن ما هذا؟ نزل عليه شهاب من السماء فقتله،
شهاب ثاقب. يعني عندنا المثل في مصر يقول لك يقتلون القتيل ويمشون في جنازته.
إيه والله،
هم في سوريا يقتلون القتيل ويبكون عليه،
ويبكون عليه. وجاءوا أباهم عشاء يبكون يذبحون الشعب، ثم يأتون يقول لا ندري من قتله ولا ندري من ذبحه. فإذا نريد أن نعرف هذه الإمامة التي عند الشيعة في الإيران، هذه من أجل تثبيتها سيسحقون آلاف السنة ويتقربوا إلى الله بذبحهم. وأي واحد يعارضهم حتى لو كان شيعيا، حتى لو كان شيعيا
من الشيعة العرب تحديدا،
سيذبحونهم. وإذا جاء المهدي، وأنا أعيدك بإذن الله أخي محمد والإخوة المشاهدين، أن نخصص حلقة لأعمال المهدي، بروتوكولات حكماء صهيون. لا 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 لا،
أنا جاهز.
آيات قم آيات قم، هؤلاء الآيات الذين هل تعرف أخي محمد أن هؤلاء آيات واحد منهم والله ما يحفظ آية تعرف؟
نعم.
أنا أتحدى كمال الحيدري أن يحفظ القرآن الكريم، والله ما يحفظه
سورة،
والله ما يحفظه. وأنا عندي مقاطع بالصوت أنه يعترف يقول أنا ما أحفظ القرآن، والله ما يحفظ القرآن، وأنا أتحدى أن يحفظ القرآن.
وما الأصل دينه بيأخذ منه؟
والله ما يحفظ القرآن. ولهذا تأتي في القنوات يمسك المصحف أمامه. ليش يمسك المصحف؟ لأنه ما يحفظ القرآن أصلا.
أصل دينه بيأخذ منين طيب؟ سؤالي.
يأخذه من الروايات. من الكافي ومن غير الكافي.
الروايات والمنامات.
إذن طيب. نرجع إلى موضوعنا.
نرجع إلى موضوعنا مشاهدي الكرام. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا أو بدأنا حديثنا عن نواقض الإمامة. وقلنا في الحلقة الماضية أن هناك نواقض للإمامة. الناقض الأول كان عدم ورود أدلة في الإمامة، وذلك من وجوه. الوجه الأول عدم وجود النص الصحيح الصريح الخالي من المعارضة. الوجه الثاني ضعف أكثر الأدلة التي استدل بها الشيعة. الوجه الثالث تفرد الشيعة بأدلة الإمامة الصريحة بالنص. أما الناقد الثاني في دلالة أدلة الإمامة وهو له وجوه كذلك. الوجه الأول كلها مجملة ظنية، الوجه الثاني كلها مبنية على مقدمات غير مسلم بها. الوجه الثالث بعضها يسقط بعضه، كحديث الدار الذي يسقط أو يسقط دلالة كل حديث دل على أن إمامة علي وتقدم النص عليه. كذلك حديث الغدير بارتباطه بالآية يسقط ما قبله من الأدلة، حديث الرزية يسقط ما قبله من الأدلة. أما الناقد الثالث وهو الذي نكمله اليوم، عدم معرفة أهل البيت بهذه الأدلة. أهل البيت أنفسهم المعصومين، يعني الذين نص الله عليهم، المفروض أنهم أئمة، لم يعرفوا هذه الأدلة، إنما عرفها الحيدري والسيستاني والبلوشستاني والخامنئي ونصر الله وغير ذلك. وضربنا مثلا لعدم معرفة أهل البيت بسيدهم وهو علي بن أبي طالب، وقلنا علي يقول أن الرسول لم يوصي، قول رضي الله عنه ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي، ولكن قال أي الرسول إن أراد الله خيرا فيجمعهم على خيرهم بعد نبيهم. هذا في تلخيص الشافي للطوسي الجزء الثاني صفحة 372. اثنين يقول علي أنه ليس له رغبة في الخلافة وأنه أكره عليها، قال والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. هذا في نهج البلاغة 329. أما الأمر الثالث وهو أن علي يطلب منهم ألا يبايعوه للخلافة. تخيلوا خلافة منصوص عليها وعنده هذه النصوص ويزهد فيها، قول رضي الله عنه دعوني والتمسوا غيري. هذا في نهج البلاغة صفحة 272. أربعة علي يكره على الخلافة إكراه، يكره على دين الله وعلى تطبيق شرع الله وعلى تطبيق حدود الله وعلى أن يكون هو الحاكم بعد رسول الله، قول رضي الله عنه وبسطتم يدي فكففتها ومددتها فقبضتها أو ومددتموها فقبضتها. هذا أيضا في نهج البلاغة صفحة 354. قول علي رضي الله عنه فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادها تقولون البيعة البيعة، قبضت كفي فبسطتموها ونازعتكم يدي فجاذفتموها. هذا في نهج البلاغة 225. قول علي رضي الله عنه كذلك أتيتموني لتبايعوني فقلت لا حاجة في ذلك فبايعتموني وأنا غير مسرور بذلك ولا جذل.
هذا في بحار الأنوار الجزء 32 صفحة 63. أما علي وأخطر ما قال أن النعل أحب إليه من الخلافة والولاية، قول رضي الله عنه، قال عبد الله بن العباس: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يقصف نعله، فقال لي: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. فقال عليه السلام: والله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هذا في نهج البلاغة صفحة 99. توقفنا عند هذه المسألة، ونكمل اليوم مع حضراتكم في ثانيا، وهو الإمام علي يأمر أتباعه بإمامة، أو لا يأمر أتباعه بإمامة الحسن، بل يرجع الأمر إليهم. نبدأ من هذه النقطة الخطيرة، أن علي حينما أشرف على الوفاة في نهاية حكمه لم نسمع ولم نرى أثرا يعني، ولا تاريخا ولا حديثا ولا غير ذلك يقول حسن الحسن خليفة من بعدي، بل تركهم وهم يختارون وهم يتشاورون كما قال المولى، وأمرهم شورى بينهم. ناسف لطال عليك شيخ خالد، لكن أردنا أن نذكر الإخوة بما كان في الحلقة الماضية، وهذه الإمامة التي قتلوا عليها حتى حمزة الشهيد. فضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه. بعد في كتاب مروج الذهب للمسعودي، وهذا من الكتب الموثقة عندهم، هذه وثيقة في مروج الذهب للمسعودي في المجلد الثاني، يقول في فقرة بعنوان وصية علي لأولاده: ودخل عليه الناس يسألونه فقالوا: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن فقدناك ولا نفقدك، أنبايع الحسن؟ يسألونه: هل نبايع الحسن؟ قال: لا أمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر.
لا.
صفحة 407.
وعندهم شرط أن الإمام ينص على الإمام اللي بعده،
هذا ما فيه نص،
شرط الإمامة.
أي هذا ليس فيه نص،
ده هنا رفضه.
وهؤلاء الذين سألوه فقالوا: يا أرأيت إن فقدناك، هؤلاء من أصحابه ليسوا من أعدائه. فإذا هذا النص الذي في مروج الذهب للمسعودي يدلنا على أن علي لم ينص على إمامة الحسن بن علي، وإذا هم يقولون أن علي رضي الله عنه قد نص على الحسن، هذه الوثيقة تثبت على أن علي لم ينص على ولاية الحسن بن علي. توقع أخي محمد. ثالثا،
لا.
الإمام يسأل: هل أنت إمام؟ فيقول: لا. هل يصلح له أن يقول هذا
وهو عنده نص؟
أي هل يصلح له هذا
وسنة وغير ذلك؟
هل يصلح له هذا؟
لا يصلح.
لا يمكن. إذن في كتاب الكافي 413 نأتي إلى هذا النص. نعم، هذا في أصول الكافي المجلد الأول، دار المعارف المطبوعة.
نعم.
يقول: قال: جئلت فداك، فما لنا بعد من بعده؟ قال: إن شاء الله أن يهديك. هذا الرجل جاء إلى موسى الكاظم. قال: قلت: جئلت فداك، فأنت هو؟
أي الإمام،
أنت الإمام؟ قال: لا.
سبحان الله.
قال: لا. هذا السائل يسأل موسى الكاظم
وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الاثنى عشرية.
إيه؟ قال: قلت: لا. سبحان الله.
هم اللي هم نصبوه إزاي؟
هو السؤال. فقلت: لا. ما أقول ذلك.
نعم.
إذن هذا النص الذي فيه، لو قرأت النص من أوله فهو طويل، لكن سأقرأ شيئا منه. قال: طيب، هذا هو النص، وفيه عدة فوائد سنقرأها.
عن هشام بن سالم.
عن هشام بن سالم قال: كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله، أنا وصاحب الطاق، هذا يسموه مؤمن الطاق،
شيطان الطاق يعني.
شيطان الطاق.
نعم.
والناس مجتمعون على عبد الله بن جعفر. لاحظ معي.
نعم.
الناس مجتمعون على من؟
عبد الله بن جعفر.
عبد الله بن جعفر أخو موسى بن جعفر. يعني الشيعة كانوا قد أجمعوا على
اللي هو عبد الله الأفطح اللي سموا بالفطحية بعد ذلك. نعم.
الناس مجتمعون
على عبد الله بن جعفر،
على عبد الله بن جعفر أنه صاحب الأمر بعد أبيه. فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس عنده، وذلك أنهم رووا عن أبي عبد الله أنه قال: إن الأمر في الكبير ما لم تكن به عاهة. فدخلنا عليه نسأل عما كنا نسأل عنه أباه، فسألناه عن الزكاة في كم تجب، فقال: في 205. فقلنا: في 100؟ قال: درهمان ونصف. فقلنا: والله ما تقول مرجئة هذا. ثم قال، فرفع يده إلى السماء فقال: والله ما أدري ما تقول مرجئة. فخرجنا من عنده ظلالا.
أعوذ بالله.
ما يعرفون من الإمام. كانوا يظنون أن الإمام عبد الله بن جعفر، وبعدين بطلوا سألوا بعد عدة أسئلة اختبروا جو ما هو الإمام، اكتشفوا أنه لا يصلح للإمامة.
ومين يختبر مين؟ المعصوم اللي يختبر ولا هم اللي يختبروا؟
لا، هؤلاء طلاب جعفر الصادق.
نعم أعرف هذا.
يختبرون ولده الذي هو عبد الله الأفطح. فخرجنا من عند ظلال لا ندري إلى أين نتجه أو نتوجه، أنا وعبد الله أو أنا وأبو جعفر الأحول. فقعدنا في بعض أزقة المدينة، ثم قال فمضى إلى موسى بن جعفر قال فقلت جعلت فداك فمن لنا من بعده؟ قال إن شاء الله أن يديك. قال قلت جعلت فداك فأنت هو؟ قال لا. إذن موسى الكاظم يقول أنه ليس هو الإمام، إما أن يكون كذب عليهم وبهذا تسقط إمامته وعصمته، أو يكون ليس هو الإمام حقيقة.
لا.
يعني هذا النص من موسى الكاظم يقول لا،
اللي هو أكمله بعد كده سلسلة الاثنى عشرية،
سقطت السلسلة أنه يقول لست أنا الإمام.
عندنا عبد الله بن، يعني كان المفروض شيخ خالد عشان بس السادة المشاهدين يفهموا، كان المفروض إسماعيل بن جعفر، قالوا إن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أوصل إسماعيل، وإسماعيل مات قبل.
هل سيأتي الحديث عنه في نواقض الإمام؟
نعم.
الآن شاهدنا الشاهد أن موسى بن جعفر ينكر أنه الإمام. هذا الشاهد أنه ما يعرف الإمامة.
نعم.
لو كان يعرف أنه إمام ما أنكر هذا.
بالضبط.
زيد بن علي لا يعرف النص على الإمامة،
اللي هو يتبعوا الزيدية عندكم في
عندنا
اليمن.
عندنا الزيدية في اليمن
الذين تحول معظمهم الآن
في تأثير، في تأثير عليهم من قبل الإمامية وجذب لهم بالأموال الطائلة
الحوثيين.
الحوثيون فهم ما حقيقة الحوثية عندنا في اليمن؟ الحوثية عندنا في اليمن هم جارودية من حيث تكفير الصحابة.
زيدية جارودية،
زيدية جارودية، لأن الزيدية ثلاثة أقسام، الصالحية والبترية. البترية
دول الأقرب دول.
أي. وعندك طائفة الجارودية، طائفة الجارودية مخضرمين
الغلاة.
كيف مخضرمين؟ بين لهم إمامية ولهم زيدية. كيف؟ بحيث أنهم يؤمنون بإمامة زيد بن علي، هذا تمام ممتاز. لكن يكفرون الصحابة أبا بكر وعمر. فوافقوا زيدا في إمامته وخالفوه في عقيدته. آمنوا بإمامة زيد،
عشان كده سماهم الروافض.
هم روافض لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر، لكن ليسوا إثنى عشرية.
رفضوا الترضي يعني الشيخين.
ليسوا إثنى عشرية.
هكذا قال الإمام زيد.
نعم. لكن ليسوا إثنى عشرية. لماذا ليسوا إثنى عشرية؟ لأنهم لا يؤمنوا بإثنى عشر إمام. لو كانوا يؤمنوا بإثنى عشر إمام ما آمنوا بزيد. لو كانوا يؤمنوا.
لأن زيد لست من ضمن.
ليس ضمن السلسلة الإثنى عشر. إذا زيد بن علي لا يعرف الإمام. نأتي إلى النص على ذلك. في كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي. صفحة 186. هذا اختيار معرفة الرجال للطوسي، وهو اختصار لرجال الكشي وزيادة عليه، اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي لشيخ الطائفة الإمامية الشيخ الطوسي. هذا الكتاب نأتي إليه وفي صفحاته في 186 ماذا يقول فيه؟ انظر إلى هذا النص الخطير. يقول وذكر أن مؤمن الطاق قيل له ما الذي جرى بينك وبين زيد بن علي في محضر أبي عبد الله؟ قال زيد بن علي يا محمد بن علي بلغنا أنك تزعم أن في آل محمد إمام مفترض الطاعة. قال قلت نعم، وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم. قال وكيف وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمنيها، أفترى أنه كان يشفق علي من حر اللقمة ولا يشفق علي من حر النار؟
نعم.
قال قلت كره أن يخبرك فتكفر. سبحان الله. يعني علي بن الحسين لا يخبر ولده بالإمامة،
حط نفسه مكان الإمام وقال له كره أن يخبرك
فتكفر. كره أن يخبرك فتكفر.
كما وضعوا نفسهم يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم في رزية الخميس وقالوا كان هيكتب لعلي.
الآن توقع أن هذا مؤمن الطاق الذي هو يعني حد محمد بن علي مؤمن الطاق يتوقع أنه عارف بالإمامة أحسن من زيد بن علي.
نعم بالضبط.
طيب قال أن يخبرك فتكفر فلا يكون له فيك الشفاعة. لا والله ما في، والله فيك المشيئة، فيك الشفاعة، لا والله فيك المشيئة. فقال أبو عبد الله أخذت من بين يدي ومن خلفي فما تركت له مخرجا. يعني الآن أبو عبد الله يؤيد ما فعله شيطان الطاق مع زيد بن علي. هذا النص أيضا لا بد أن نقرأه من مصادر، لأن هذا نص مهم جدا من عدة مصادر. هذا في كتاب رجال الكشي الذي هو اختيار معرفة الرجال للطوسي. نفس النص هذا موجود في كتاب أصول الكافي المجلد الأول نفس النص.
نجيبه قدام، خلي زي ما هو كده المجلد بس الشيخ.
الكافي أصول الكافي. نعم
نعم هو أمامنا أصول الكافي طابعة كام ولا طابعة إيه؟
دار المعارف بيروت لبنان المجلد
الأول.
الأول
نعم.
طيب نفس النص نأتي إليه. وأنا أردت أن أكرره من عدة مصادر ليعلم أن هذا ليس مصدرا واحدا.
نعم.
يقول حدثنا عدة من أصحابنا. وهذا ما عليك إلا تسلم بها إذا قال صاحب الكتاب الكافي
عدة. عدة مين دول بقى؟
خلاص
ممكن يبقى فيهم حمار عادي.
عدة من أصحابنا
مش يعفور وراء روا.
نعم. عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان قال أخبرني الأحول الذي هو شيطان الطاقها أن زيد بن علي بن الحسين بعث إليه وهو مستخف قال فأتيته فقال لي يا أبا جعفر ما تقول إن طرق طارق منا أتخرج معه؟ قال فقلت له إن كان أباك أو أخاك خرجت معه. قال فقال لي إن أريد أن أخرج أجاهد بهؤلاء. ثم قال أيضا طيب النص ليس هذا هو الذي كنت أريده. طيب في النص رقم
هو أصول الكافي الجزء الأول 227.
طيب لحظة شوي
227 صفحة 227
طيب سنأتي بالنص الثاني حتى نقرأه أوضح من هذا.
مناقب آل أبي طالب.
نعم
نعم
طيب 259
نعم الجزء الأول لابن شهر أشوب.
أي هو
نعم
الجزء الأول. طيب نا. خير إن شاء الله هذا موجود بين يدي.
النظارة كسرت أصله نظارة مشاهدي الكرام يعني نظارة الشيخ خالد أو الشرافة. طيب. كسرت منه اليوم فيعني وهو داخل الاستوديو فتغير النظارات يعني طيب. اختلف يعني.
قال أبو مالك الأحمسي قال زيد بن علي لصاحب الطاق أنك تزعم أن في آل محمد إمام مفترض الطاعة معروفا بعينه هذا في كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب. هذا المجلد الأول.
الأول نعم.
مناقب آل أبي طالب. طيب قال أبو مالك الأحمسي هذا نص أخطر من الأول. اسمع قال زيد بن علي لصاحب الطاق إنك تزعم إن في آل محمد إمام مفترض الطاعة معروفا بعينه. قال نعم وكان أبوك أحدهم. قال ويحك فما كان يمنعه من أن يقول لي ليش ما قال لي بالإمام
مثلا
أي لقد كان يؤتى بالطعام الحار فيقعدني على فخذه ويتناول المضغة فيبردها ثم يلقمني. أفتراه كان يشفق علي من حر الطعام ولا يشفق علي من حر النار فيقول لي إذا أنا مت فاسمع وأطع لأخيك محمد الباقر ابني فإنه الحج عليك ولا يدعني أموت ميت جاهلية. إذن زيد بن علي يسأل قل طيب ليش ما يخبرني أن أخي
ما ليش أنا ليه يعني.
إيه طيب ولا يدعني أموت ميت جاهلية. قال فقال كره أن يقول لك فتكفر فيجب من الله عليك الوعيد ولا يكون له فيك الشفاعة. سبحان الله. أذن السؤال الآن هل زيد بن علي يعلم بأمر الإمامة أم لا؟ السؤال هل زيد بن علي
لا يعلم؟
لا يعلم. إذن الحديث عندهم الذي يقول من مات ولم يعرف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت
جاهلي.
ها؟
يبقى الإمام
زيد بن علي هل مات ميت جاهلي أم لا؟
موسى الكاظم الإمام موسى الكاظم
بالنص الذي قرأناه
مات ميت جاهلي
لم يعرف إمام زمانه.
نعم.
طيب لكن قد يقولون في موسى الكاظم أنه تقية لكن زيد بن علي هنا ما في تقية. ما في تقية هنا لأن الزيدية لا يؤمن بالتقية. لو كان زيد بن علي يؤمن بالتقية ما خرج على إمام زمانه بالسيف. زيد بن علي لا يؤمن بالتقية قطعا. لو كان يؤمن بالتقية ما خرج بالسيف على إمام زمانه. هل زيد بن علي مات ميت جاهلية؟ حاشا العالم الفاضل المجاهد أن يموت ميت جاهلية. إذن كيف علمهم بأمر الإمامة ولم يعلم بها زيد بن علي رضي الله عنه وارضى؟
هذه نظراتك التي كسرت بدل الذي كسرت شيخ خالد.
جزاك الله خير.
بدلها.
طيب.
نعم.
طيب. إذن يقول هنا. فكان أبوك أحدهم.
ما النظرة دي بتاع مين؟ بتاع أحمد شعبان المعيد؟
طيب. نعم. كان أبوك أحدهم فقال ويحك فما كان
الدنيا كده مظبوطة
الحمد لله. طيب.
طيب الحمد لله
من أن يقول لي فوالله لقد كان يؤتى بالطعام الحار فيقعدون على فخذه ويتناوله. السؤال الآن هل زيد بن علي كان يؤمن بأمر الإمامة أم لا؟ لم يكن
لم يعرف
إمام زمانه. طيب إذا نأتي إلى العباس وابنه، فهما يجهلان النص على الإمامة. فالعباس بن عبد المطلب يسأل النبي من الوصي بعدك؟ من الوصي بعدك؟ قال المفيد، فقال له العباس، هذا في الفصول المختارة للمفيد، يقول العباس الآن يسأل كما في صفحة 93 من الفصول.
قبل هذا يعني في رسائل جد بتقول لك ان الامام هو اللي كسر لك النظارة.
طيب ليش ما يكسر السرداب ويخرج؟ كان الاولى ان يكسر السرداب ثم يخرج من السرداب، فهمت الآن؟ اما النظارة ما فعلت شيئا، السرداب هو الذي حجزه من الخروج، عليه ان يكسره ثم يخرج للناس.
اه والله.
نعم
تفضل يا شيخ.
اذا صفحة طيب اذا هذا النص الذي هو قاله العباس ابن عبد المطلب. انظر الى هذا النص، هذا في الفصول المختارة للمفيد.
المفيد نعم.
هذا للمفيد. طيب الفصول
لا ثواني
الفصول المختارة، الفصول المختارة للمفيد.
ماشي تفضل شيخ.
طيب يقول وقد قال زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة وبين عن فرض طاعته ودعا الأمة إلى اتباعه، فما قول العباس بن عبد المطلب رحمه الله لأمير المؤمنين في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ابن أخي إن أدخل معي، يا ابن أخي أدخل معي إلى النبي فاسأله عن الأمر من بعده، هل هو فينا فتطمئن قلوبنا أم هو في غيرنا فيوصينا به أو فيوصي بنا؟ السؤال هنا، هذه الرواية التي نقلها المفيد قال فدخل عليه فسأله العباس عن ذلك فلم يجبه. العباس يسأل من؟ النبي. متى؟ في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا في الفصول المختارة.
في الفصول المختارة. قال فدخل عليه فسأله العباس عن ذلك فلم يجبه، هل هو فيهم أو في غيرهم؟ فقال لهم على رسلكم معشر بني هاشم، أنتم المظلومون وأنتم المقهورون. السؤال الآن، هذا النص الذي فيه أن العباس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي من الإمام بعدك،
إيه الرزية بقى
في مرض موت النبي؟ أين الغدير؟ أين قبل ذلك؟
أنا فاهم يعني 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 لماذا رزية الخميس؟ أو سأله ما قالوش هات واكتب لي بعيد عن الزيطة وعمر والمجموعة
هذا النص يدل أن العباس وعلي لم يعرفا شيئا من أمر الإمام.
نعم يعني هو دين عائلي يا شيخ خالد ولا ايه؟ هو دين عائلي زي اليهود، اليهود قالوا الحكم في آل داود، كذلك الشيعة قالوا الحكم في آل محمد، بالضبط زي اليهود. هو الدين الإسلامي عائلي؟
هو إذا جاء النص لا إشكال عندنا. إذا جاء النص الواضح الصريح، لكن المشكلة أن الناس الذين هم أصحاب الحق قالوا لا يعرفون النص ولا يؤمنون بهذا النص الذي هو
فهمه آيات قوم بس. نعم آيات قوم هم الذين فهموا هذه النصوص.
المشكلة أنهم حتى هم لو كانوا يفهمون أن هناك نص ما ادعوا ولاية الفقيه، لأن ولاية الفقيه تقضي على النصوص هذه كلها.
نعم
تقضي على، ليسوا جادين في مسألة النص. أيضا عن العباس قال صلينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم أقبل علينا بوجهه ثم قال أما إنه سينقض كوكب من السماء مع طلوع الفجر فيسقط في دار أحدكم، فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصي وخليفتي والإمام بعدي. فلما كان قرب الفجر جلس كل واحد منا في داره ينتظر سقوط الكوكب في داره، وكان أطمع القوم في ذلك أبي العباس، العباس بن عبد المطلب يطمع في من؟
في نسقط الكوكب وفي الإمامة
في الخلافة.
نعم.
فلما طلع الفجر انقض الكوكب من الهواء فسقط في دار علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي يا علي والذي بعثني بالنبوة لقد وجبت لك الوصية والخلافة والإمامة بعدي. وهذا يقول عبد الله بن عباس صلينا العشاء الآخرة ذات ليلة. هنا عبد الله بن عباس صلى مع النبي ذات الليلة يدل على أن هذا كان بعد فتح مكة، لأن عبد الله بن عباس ما هاجر أبدا إلى المدينة في حال الهجرة، وإنما انتقل إلى المدينة بعد فتح مكة، يدل هذا الحديث أنه متأخر. والعباس بن عبد المطلب كان يطمع في الخلافة بعد فتح مكة، يطمع في الخلافة، يطمع أن يكون خليفة. وهذا الحديث مناقض للعقل، لأن الكواكب ما تنقض من السماء إلا لرجم الشياطين، إلا لرجم الشياطين. فهم في هذا الحديث سبحان الله يعني فيه، فهو أقرب إلى السب علي أقرب منه إلى مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. أيضا محمد بن الحنفية لا يعرف الإمام بعد الحسين رضي الله عنه وارضاه، ولهذا كما في الاحتجاج للطبرسي صفحة 46، في الاحتجاج للطبرسي صفحة 46
مجلد 2
مجلد الثاني صفحة 46 نعم. طيب
ما قلت لك النظارة يا شيخنا؟
ايه خلاص موجود. لا
تمام زي الفل.
هنا في مناظرة بين علي بن الحسين ومحمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية من هو؟
اللي هو ابن علي بن أبي طالب.
ابن علي توقع الذي... أن ابن علي لا يعرف الإمام. ابن علي بن أبي طالب ما يعرف الإمام من هو.
لا ولو سند آخر شيخ خالد، أن محمد بن الحنفية يعني كان من سبي بني حنيفة، أي أن عليا قاتل مع أبي بكر المرتدين وكان من بينهم بنو حنيفة.
صحيح هذا هو واضح، لكن هل يعرف محمد بن الحنفية من هو الإمام؟ ألا يعرف؟
لا يعرف.
طيب جميل، نقرأ النص هذا، هذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي. كتاب الاحتجاج للطبرسي قال: يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله كان قد جعل الوصية والإمامة من بعده لعلي بن أبي طالب عليه السلام، ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين، وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصلى عليه ولم يوصي الذي هو الحسين بن علي. الآن محمد بن الحنفي يشهد شهادة لله أن الحسين مات ولم
يوصي،
ولم يوصي، وأنا عمك وصين وأبيك وأنا في سني وقدمتي أحق بها منك، ما هي؟ الخلافة.
نعم.
وفي حدثتك، فلا تنازعني الوصية والإمامة ولا تخالفني. فقال له علي بن الحسين: اتق الله ولا تدعي ما ليس لك بحق، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم يا عمي إن أبي صلوات الله أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى العراق. الشاهد معنا، قال الباقر: وكان الكلام بينهما يومئذ، فانطلق حتى أتيا الحجر الأسود، فقال علي بن الحسين لمحمد: ابتدئ فابتهل إلى الله واسأله أن ينطق لك الحجر ثم سله. فابتهل محمد في الدعاء وسأل الله، قال: فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضع، ثم أنطقه الله بلسان عربي مبين، قال: اللهم إن الوصية والإمام بعد الحسين بن علي، بعد الحسين بن علي بن أبي طالب إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. الآن نطق الحجر الأسود أن الخليفة والإمام هو علي ابن الحسين وليس محمد.
لم يستطيعوا أن يثبتوا يعني دينهم بالقرآن ولا بالأحاديث ولا بالسنة، أثبتوه بالمعجزات والخرافات.
أن الحجر الأسود نطق.
ما أنا أقول لك بالخرافات.
بالخرافات.
منامات وخرافات.
إذن هل محمد بن الحنفية يعلم أمر الإمامة أو لا يعلم؟ لا يعلم بأمر الإمامة. والذين شغلوا الدنيا، زيد بن علي لا يعلم بأمر الإمامة. محمد بن الحنفية الذي ولد علي بن أبي طالب لا يعلم أن هناك وصية أصلا. من أين أتوا بهذه الوصية؟ عبد الله بن الحسن لا يعرف الإمامة ويستنكر على الإمامية. وهذا في كتاب علل الشرائع للصدوق. في كتاب علل الشرائع للصدوق يستنكر أمر الإمامة الذي هو عبد الله بن الحسن. انظر إلى هذا النص في كتاب علل الشرائع للصدوق. طيب يقول فيه، قال: وقع بيني وبين كتاب علل الشرائع للشيخ الجليل أقدام الصدوق. ماذا يقول فيه؟ يقول: وقع، طيب حدثنا الربيع بن عبد الله قال: وقع بيني وبين عبد الله بن الحسن كلام في الإمامة، فقال عبد الله بن الحسن: أن الإمامة في ولد الحسن والحسين. الذي يقول هذا الكلام يعرف أمر الإمامة ولا لا يعلم؟
لا يعلم.
الإمامة في ولد الحسن والحسين. لو كان يعلم أمر الإمامة أنها في أولاد الحسين فقط
مثلا، ما قال هذا الكلام. هو المبدأ عندهم لا الإمامة ليست في أخين بعد الحسن والحسين.
الآن عبد الله بن الحسن لو كان يعلم بأمر النص ما قال هذا الكلام. قال: إن الإمامة في ولد الحسن والحسين، فقلت: بل هي في ولد الحسين إلى يوم القيامة دون ولد الحسن. فقال لي: وكيف صارت في ولد الحسين دون الحسن وهما سيدا شباب أهل الجنة وهما في الفضل سواء، إلا أن للحسن على الحسين فضلا بالكبر، وكان الواجب أن تكون الإمامة إذن في الأفضل. فقلت له: إن موسى إلى آخر ما قال. هنا عبد الله ابن الحسن لا يعرف أمر الإمامة المنصوص عليها أبدا. وكذلك رواية ثانية، الناقض الآن الناقض الثالث انتهينا منه، وهو ماذا؟ على أن أهل البيت
لا يعرفون
لا يعرفون بأمر الإمام لا علي ولا زيد بن علي ولا محمد بن حنفية ولا عبد الله بن الحسن
ولا عبد الله بن عباس ولا ابن عباس
ولا العباس بن عبد المطلب. كل هؤلاء لا يعرفون عن أمر الإمامة شيء. طيب نأتي إلى الناقض الرابع، جهل الصحابة بأمر الإمامة. الصحابة كلهم لا يعرفون أمر النص أبدا. طيب والدليل على ذلك أمور. أولا جهل كل الصحابة بالنص على إمامة علي بن أبي طالب كما في كتاب الاحتجاج للطبرسي صفحة 109. نعم الاحتجاج للطبرسي كتاب الاحتجاج للطبرسي قال فجاء إليه إليها يعني الآن فاطمة رضي الله عنها لما كانت تدعو إلى خلافة علي قال فجاء إليها قوم من المهاجرين الأنصار معتذرين وقالوا يا سيدة النساء لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر قبل أن يبرم العهد ويحكم العقد لما عدلنا عنه إلى غيره. السؤال هذا الكلام الذي يقوله المهاجرون والأنصار فجاء إليها قوم من المهاجرين والأنصار معتذرين قالوا ما نعرف النص أين الغدير أين تلك النصوص التي يقولون أن المهاجر والأنصار سمعوها كل كذب ما في نص. هذا ما في كتاب الاحتجاج للطبرسي يقول قالوا لو كنا سمعنا مع أن هذا النص فيه ما فيه أنهم يعني أن علي احتج عليهم بشيء
ما هم كفروهم فبالتالي مش يعتدوا برويتهم
هم لا يعرفون قال لو سمعنا هذا قبل أن يقول علي
يعني حتى الثلاثة أو الخمسة أو السبعة أو الحداشر اللي ما كفروش زي عمار والمقداد وغيره لماذا لم يقولوا بهذا أيضا؟
لا
هم من ضمن من جملة الصحابة.
اسمع الآن يعني هل كانوا يعلمون هذا النص من غير علي لو افترض أني في نص ما كانوا يعلمون قالوا لو سمعناه قبل أن يقول علي يعني هم لا يعلمون من النبي شيئا عن هذا لولا أنهم سمعوا من علي هذا الكلام يعني من خلال النبي ما سمعوا شيء.
فأنا أفهم يعني أقول لك يعني حتى الشيعة والمضللين من مراجعهم كفروا الصحابة إلا سبعة على أكثر تقدير تمام السبعة دول ما في رواية لأحد السبعة اللي هم من الشيعة عليه طلع في السقيفة ولا في غيرها وقال أنا فهمت النص الفلاني وهو كذا كذا
لا يوجد
فيعني حتى الصحابة ولا الذين تبعوا لهم يعني قالوا بهذه الوصية وهذا النص.
إذن المهاجر والأنصار لا يعرفون وهذا كتاب قرأناه من كتاب الاحتجاج للطبرس
نعم.
الأنصار خصوصا لا يعلمون بأمر الوصية شيء. هذا يقول فقال بشير بن سعد نفس الكتاب احتجاج للطبرسي فقال بشير بن سعد الأنصاري الذي وطأ الأرض لأبي بكر وقالت جماعة من الأنصار يا أبا الحسن لو كان هذا الأمر سمعته منك الأنصار قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف فيك الأثنان لو كانوا سمعوا منك كذا طيب لو كانوا سمعوا من النبي كانوا سيطبقونه. يقول لو كانوا سمعوا منك هذا الكلام قبل ما يبايعوا لأبي بكر ما اختلف فيك الأثنان. إذن هذا يدل على أن الأنصار لم يسمعوا عن أمر النص شيء ما سمعوا هذا النص الذي قرأناه من كتاب الاحتجاج للطبرسي يدل على أن الأنصار لم يسمعوا بشيء من هذا الكلام كله الذي يدندن حوله الشيعة. أبو بكر وعمر لا يعلمان عن أمر الإمامة شيئا كما في كتاب الاحتجاج للطبرسي 166 يقول فيه عن عائشة أنها كانت بينها حوار هي وأم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة في كتاب الاحتجاج للطبرسي وأنشدك بالله أتذكرين مرض رسول الله الذي قبض فيه فأتاه أبوك يعوده ومعه عمر وقد كان علي بن أبي طالب بتعاهد بثوب رسول الله ونعله وخفه ويصلح ما وهى منها فدخل قبل ذلك فأخذ نعل رسول الله وهي حضر مياه فهو يخصفها خلف البيت فاستأذنا عليه فأذن لهما فقال يا رسول الله كيف أصبحت قال أصبحت أحمد الله قال لا بد من الموت قال أجل لا بد من الموت قال يا رسول الله فهل استخلفت أحدا من السائل
أبو بكر وعمر
يسألني من
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا النص الذي أورده الطبرسي في الكتاب الاحتجاج يبطل جميع النصوص السابقة في مرض الموت في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام في ما أتذكرين مرض رسول الله الذي قبض فيه حتى لا رزية ولا غير رزية فقال يا رسول الله فهل استخلفت أحدا قال ما خليفتي فيكم إلا خاصف النعم.
الحمد لله رب العالمين.
إذن هذا يدل على أنه ما يعلمون شيء. كيف يسألانه عن شيء هما قد بايعا وعاهدا وعلما؟ كل هذا يدل على أنه لا يعلم شيء.
الحمد لله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن خائفا من عمر بن الخطاب، ويعني قال له لا ليس هناك نص. مشاهدي الكرام، فاصل ونلتقيكم ونتناول مع حضراتكم الناقد الخامس للإمامة ومن نواقضها، وهو الاختلاف في عدد الأئمة بين الشيعة أنفسهم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، هذه الحلقة من كلمة سواء، كما أريد أن تسمحوا لي أن أجدد لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. رحب بك مرة أخرى.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن نواقض الإمامة، الناقد الثالث أكملناه، ثم الرابع والخامس أن الشيعة اختلفوا في عدد أئمتهم أيضا. نأخذ هذا الناقد والذي بعده السادس، ثم ننتظر تواصلكم معنا عبر الهاتف حول سوريا الأبية، ثورة الكرامة، ثورة الأمة، وسبت حمزة الشهيد. تفضل.
قلنا من نواقض الإمامة أن الشيعة مختلفون في عدد أئمتهم، فقد جاءت روايات مفادها أن الأئمة 13، أن الأئمة 13 مثلا في أصول الكافي المجلد الذي
طلعنا عليه شوي عشان الناس.
تفضل. أصول الكافي المجلد الأول الذي عرضناه قبله.
نعم تمام تفضل.
طيب سنقرأ روايتين من أصول الكافي. يقول عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، يعني أوتادها وجبالها. الآن إني النبي يتحدث عن نفسه واحد،
نعم،
واثنى عشر من ولدي
يبقى 13،
وأنت يا علي
14.
إذن يعني هنا النبي خلص نحذفه من القائمة. كم يبقى؟
12
من ولد النبي، لأن علي لا يمكن يكون من ولد النبي، لأنه قال وأنت يا علي إني واثنى عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض. إذن هذه الرواية تفيد أن عدد الأئمة 13، علي 12 يساوي كم؟
13.
طيب ماذا فعل الشيعة حول هذه الرواية؟ ادعوا أن الكافي وقع فيه تحريف، فهم بين طامتين، بين طامة وهو أنهم طعنوا في كتاب الكافي. الطامة الثانية
اللي عرض على المهدي وقال كافي لشيعتنا،
اي هذا الكتاب متواتر هذه الرواية فيه، لكن حاولوا أن يقولوا وقع تحريف في كتاب الكافي، كما ذكر هذا في مرتضى العسكري في كتاب معالم المدرستين، قال أنه وقع تحريف في كتاب الكافي. وأيضا عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدي 12 نقيبا، من ولدي 12 نقيبا. إذن هاتان الروايتان مفادهما على أن الأئمة
13.
طيب أيضا رواية قبل هذا عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخلت على فاطمة رضي الله عنها وبين يدي لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12، يعني علي ولد فاطمة، وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها،
فعددت 12 آخرهم
القائم، أو فعددت أنا جابر 12 آخرهم القائم. إذن هذه الرواية ما تفيد واضحة وصريحة على أن عدد الأئمة
13،
وليس هذا في كتاب الكافي فحسب. كتاب الإرشاد للمفيد، هذا كتاب الإرشاد للمفيد،
سيبه كده يطلع الشاشة.
نعم هذا
أصول الكافي دي طبع دار التعارف.
نعم دار المعارف
التعارف.
نعم يقول الإمام الفقيه المحقق محمد بن محمد النعمان، محمد بن محمد النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد، يقول فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري نفس الرواية التي من أصول الكافي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخلت على فاطمة بنت رسول الله وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء والأئمة من ولدها، فعددت 12 اسما. إذن هذه الرواية، فعددت 12 من ولد فاطمة، وعلي لا يمكن أن يكون من ولد فاطمة. إذن هذه الرواية في كتاب المفيد الإرشاد المفيد تفيد على أن عدد الأئمة
13.
إذن ماذا سنسمي الشيعة؟ 13.
لا لا، هم 14 مش 13.
لا، النبي ما يذكرونه في عدد الأئمة.
يا شيخنا، مو عشان المحسن، مش المحسن ده اللي هو أسقطه عمر
لم يكن إماما لأنه ما بلغ. لا، في عنده مشكلة أيضا. مش شرط البلوغ ليس بشرط. لأنه عندهم الإمام، من شروط الإمام عندهم نظريا أن يكون بالغا. لكن سيأتينا في النواقض أنه ممكن يسامح بذلك، حتى الطفل الصغير يمكن يسمى إمام.
طيب المحسن 14.
إذن ماذا يسمى؟ هم 12 الطائفة 12
الأربعة عشرية.
إذن من اليوم بهذا النص الذي معنا يسمى 13.
نعم، الإمامية 13.
الإمامية 13.
نعم،
إلا إذا قالوا أن هذه الكتب محرفة. إذن كتبهم وقع فيها التحريف والتغيير والتبديل.
نأخذ الناقد الثالث.
الناقد السادس. الإمامية لما كفروا الصحابة بذلك تبطل الإمامة عندهم.
إيه دخل دي؟
أيوة، لماذا؟ لأننا إذا كفرنا الصحابة لا يبقى أحد ينقل لنا أدلة الإمامة بالتواتر. انظر ماذا يقول الآمدي في كتابه أبكار الأفكار للآمدي. يقول الآمدي: كيف وإن القول بتواتر النص الجلي مما لا يستقيم على أصول الإمامية، لأن جميع الأمة عندهم ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منهم على الإسلام إلا نفر يسير لا يبلغ عددهم إلى عدد التواتر، ومن عداهم فكفار لا تقوم الحجة بقولهم. إذن إذا قلنا أن الصحابة ارتدوا
فليس هناك تواتر، والتواتر شرط لإثبات عقائد القوم.
نعم، لأن الآحاد لا يصلح حجة. إذن تبطل الإمامة. إن هناك تلازم، إذا قلنا بردة الصحابة بطلت أدلة الإمامة، وهم إنما أرادوا ووصلوا إلى ردة الصحابة لأنهم أنكروا الإمامة، فالقول بأحدهما إسقاط للآخر. إما أن نقول لا إمامة فنثبت إسلام الصحابة، وإذا أثبتنا إذا ثبت كفر الصحابة بطلت الإمامة.
لا، لأنه لم يتوفر شرط التواتر.
لا يمكن أبدا إن من يقول إن الصحابة كفروا فإنه بذلك يسقط الإمامة، ومن تحاشى وقال لا هم لم يكفروا لكنهم مجروح عدالتهم، فجرح العدالة يرد الرواية. يرد الرواية، وإذا رددنا روايتهم سقطت الإمامة أيضا. لأننا نسأل نفس السؤال الذي سألنا به الحاج محمد الحاج الحسن: إذا كان الصحابة يحبون عليا أو يبغضونه؟ فإن كانوا يحبونه لماذا لم يقدموا للإمام؟ هذا سؤال مهم جدا. وإذا كانوا يبغضونه فهم منافقون، لأنه لا يحبك إلا مؤمن
ولا يبغضك إلا
وإلا يبغضك إلا منافق. إذا ثبت نفاقهم إذا لا يصلح القبول الأحاديث منهم لأنهم منافقون.
تمام،
لا يقبل الأحاديث منهم.
تنقل عنهم ليه؟
إيه، طيب ليش ينقلون الروايات عنهم؟ إذا بهذه الطريقة نقول ومن نواقض الإمامة الناقض السادس وهو تكفير الصحابة يبطل الإمامة، فاختاروا أحد القولين. إما أن تقولوا أن الصحابة ارتدوا إذا لا إمامة، وإما أن تصروا على أصل الإمامة أن الإمامة موجودة، إذا ما حكم الصحابة؟ ولذا يستغرب بعض الإخوة لما نسأل الشيعة لما يثبتون هم الإمامة نسألهم عن الصحابة،
يقول لك الله أعلم.
لا، ما فيه هنا لابد من الأمر، لأننا نصر ونصر ونستمر في إصرارنا. أي واحد يقول أن عليا هو منصوص عليه بالخلافة نسأله ما موقفه من الصحابة، فيستغرب بعض الإخوة يقول لماذا أنت تصر على الصحابة؟ لأن هناك تلازم بين المسألتين. إذا ثبت أن هناك إمامة لماذا الصحابة خالفوا؟ إذا ثبت جرحهم، ثبت كفرهم، إذا بطلت الإمامة من هذه الناحية. إذا هذا هو الناقض السادس من نواقض الإمامة.
ناخذ الناقد السابع وننتظر التواصل، يعني افتحوا التليفونات للسادة المشاهدين الكرام حول هذه الحلقة وحول سوريا يعني وثورة الكرامة السورية. تفضل.
الناقض السابع من نواقض الإمامة أنه قد يأتي النص على إمام معين ثم تتحول الإمامة إلى غيره.
مشكلة.
أي النص على إسماعيل بن جعفر ثم تتحول إلى موسى بن جعفر، فقد عين الإمام جعفر الصادق عليه السلام ابنه إسماعيل على أنه الإمام من بعده، لكن الذي حدث هو أن إسماعيل بن جعفر توفي قبل وفاة أبيه. ولهذا جاء في الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال سألته وطلبت وقضيت إليه أن يجعل هذا الأمر إلى إسماعيل يعني يخاطب رب فأبى الله إلا أن يجعله لأبي الحسن موسى بن جعفر. بصائر الدرجة للصفار. والرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بدا لله بداء أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني، يعني أن الله سبحانه وتعالى كان قد نص وعين إسماعيل بن جعفر إمام ثم أن الله سبحانه وتعالى غير وبدل الأمر وبدا له أن تكون الإمامة في
موسى
بن جعفر.
غير رأيه
هكذا
عقيدة البداء دي عقيدة يهودية
يعني اتهام لله سبحانه
ما
وتعالى
ما قال بأحد بالبداء إلا اليهود والشيعة.
الرواية الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني ناجيت الله ونازلته في إسماعيل ابني أن يكون من بعدي فأبى ربي إلا أن تكون إلا أن يكون موسى ابني. روايات كثيرة جدا.
طيب نأخذ محمود من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ
تفضل.
سلام للشيخ خالد.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
والله يا شيخ خالد أنا عاتب عليك عتاب صغير. أنا كنت كلمت حضرتك الحلقة اللي فاتت كويس وقلت لحضرتك على موضوع هل من مسلمة تتجوز الزواج من كافر؟ طبعا ده لا يجوز إسلاميا. فقلت له حضرتك إزاي أم كلثوم تتزوج من عمر بن الخطاب بتاعهم إن هو ارتد وكافر وإزاي المعصوم يجوزه مراته؟ فحضرتك رديت رد بسيط جدا وقلت هذا يسحق هذا المذهب نهائيا. لكن أنا كنت عايز حاجة من حضرتك توضح هذا من أم كتابهم من أم الكتب بتاعتهم، لأن في بعض الشيوخ عندهم أو بعض الشيوخ طبعا بعض الرافض المعممين بتوعهم قالوا إن سيدنا علي أصلا ما عندوش بنت اسمها أم كلثوم. فأرجوك لو سمحت هات من كتبهم إن الدليل إن سيدنا علي له بنت اسمها أم كلثوم، وهات برضه من قلب كتبهم إن سيدنا عمر بن الخطاب ارتد وإنه كافر. ده أول طلب من الشيخ خالد.
أبشر إن شاء الله.
ثاني حاجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هذا بالنسبة لنواقض الولاية حضرتك بتتكلم فيها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان من ضمن الأئمة أو أول الأئمة كما يطلقون أو الكلام ده كله طبعا ونزل عليه الوحي وما ينطق عن الهوى ويعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون.
نعم.
معنى كده وأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رب سيدنا محمد وكان خلقه القرآن. هل سيدنا محمد وهذا طبعا عيب في الله ثم في سيدنا محمد والعياذ بالله بنزل الشيعة يعني نزل إلههم وسيدنا محمد بتاعهم إن يعرف ما سوف يكون إذا سيدنا يعرف أن أبو بكر هيرتد وإن سيدنا عمر هيرتد وإن سيدنا عائشة ترتد وسيدنا حمزة ترتد، يعلم كل ذلك ويعلم أن أبنته سوف تضرب والذي أضربها سيدنا عمر، يعلم كل ذلك ولا يتحدث عنه.
نعم.
ده ثانية. ثالثة الأئمة اللي هما بيتكلموا على سيدنا علي يخرج من القرآن ويقول لسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر إن خدتش هذا القرآن واعترفتم به لن تروه بعد اليوم ويخفيه السرداب ويشوف زوجته تنضرب قدامه ويسكت ويهان ويسكت، وبعدين لما يجي سيدنا الحسن يتنزل لمعاوية وهو مطاطي وحاضر ويجي الحسين ويخش ويقتلوه. أي أئمة هذا وأي وهناك واحد في السرداب قاعد هناك يا ريت يا استاذ محمد نوصل له انا وانت نفك ازمه القناه
يلا والتذكره والتذكره يا اخي محمود على حساب صفا يعني انا قلت هذا رمضان قبل الماضي يعني يلا واللي عايز يروح نعمل حمله لزياره الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف صاحب الزمان ونذهب وناخذ الشيخ خالد الوصابي معنا ونصل الى هذا السرداب ونزوره ونعلن هناك عبر شاشات التلفزة وعبر صفا قناة أهل السنة في كل مكان أننا التقينا بالإمام الحجة وصحح لنا ديننا ونعلن دعوة الإسلام من جديد وتنتهي القضية وليس هناك خلاف بين السنة والشيعة. تفضل.
وأنا معك والله خلاص هذا الحاجة ده بالعبد المشوار ده عن عنده 80 مليون سني في مصر معاه هيروحوا خلاف اللي في سوريا خلاف اللي هنا عنده مليار ونص.
لا احنا من خلال صفا هنريح الناس يعني انت بس ناخد 2-3 شهود زيك كده اخي محمود ونزور صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. شكرا لك اخي محمود من مصر. شيخ خالد عايزين ان شاء الله من كتب القوم يعني الادلة على ان علي كان له ابن اسمه ام كلثوم وهذا وارد يعني وان عمر ارتد ايضا يقول لك يعني الله او رسول كان يعلم بارتداد هؤلاء ولم يقل عنهم وكذلك المهدي وزيارته. تفضل.
ما يتعلق بزواج علي بزواج عمر رضي الله عنه من بنت علي رضي الله عنه أم كلثوم، فإن الشيعة قد انقسموا إلى أقسام، فطائفة منهم قالوا نعم زوجه من أجل أن يستميله، وطائفة قالوا ذاك فرج غصبناه
الإمام جعفر الصادق
نسبوا إليه وهو بريء من ذلك كله، وطائفة ثالثة قالت هو ما زوجه بنته إنما كانت جنية، يعني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر جنية فتشكلت على شكل بنت أم كلثوم فتزوجها،
ولها وذكرين اسمها وأنها يهودية كمان.
على كل هذا كله من
يعني نتناوله في حلقة قادمة شيخ خالد،
لكن أيضا أؤكد هذا في بين يدي. طيب ليست علي ينكرون أنه كان، لا ثابت أنه كان، لكن مشكلة أكبر من ذلك أنهم ينكرون بنات النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا كتاب مناقب آل أبي طالب لشهر أشوب المازندراني الذي هو المجلد الأول. مناقب آل أبي
طالب هو مش هو الشاشة يا أخوانا بمقاتل الطالبين صدر هات لنا
مناقب آل أبي طالب، هذا الكتاب الذي بين يدي. مناقب آل أبي طالب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها بخديجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وكانت عذراء. يؤكد ذلك ما ذكره في كتابي الأنوار والبدع أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة.
أعوذ بالله،
هنا ما وصلنا إلى الشيء الخطير جدا. الآن أنكروا أن تكون زينب ورقية بنتي من؟
وأم كلثوم برضه.
طيب
بنت النبي
الذي نص عليهما هنا بنتي النبي، وهما بنتا من؟
هالة اللي هي أخت خديجة،
أخت خديجة
ربائب النبي كما قال.
طيب جميل. السؤال، زينب بنت النبي ربيبته تزوجت من؟
العاص
بمن هو؟ من أمه؟
من؟
هالة.
نعم،
يعني تزوج أخته.
والله فكرة ده شخيل.
ايه تمام. لأن...
طب انا ما خدتش بالي رغم ان انا عارف ان ده تزوج ده يعني،
لكن لاحظ هذا الرجل الخبيث بشهر اشوب،
بشهر اشوب
يعني يثبت القضية. يا عالم اسمعوا،
كلهم خبثاء.
اسمع الى هذه القضية الخطيرة من شهر اشوب في مناقب علي ابي طالب، يقول
زينب اتجوزت العاص بن الربيع، مش كده؟
ابو العاص بن
الربيع. ابو العاص، نعم.
امه من هي؟
ام هالة.
ام هالة، فإذا كانت زينب بنت هالة وأبو العاص بن الربيع ابن هالة،
ما بيعرفوش يحبكوها.
فإذا كان أبو العاص بن الربيع ابن هالة وزينب بنت هالة، يعني تزوج أخته بنت أمه. هذا كلام يقول إن رقية وزينب كانتا بنتي النبي ابنتي هالة أخت خديجة. يا عالم، هذا الكلام يقول عاقل.
والله قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك وبناتك، بناتك جمع.
جيد،
ليست بنتك، هم بيقولوا ليس له إلا فاطمة.
لكن فهمت ماذا يترتب على هذا النص؟
نعم،
يترتب عليه.
ناخذ أبو فهد عشان معنا من فترة. أبو فهد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟ طال عليك، تفضل.
كيفك يا سيد محمد؟
بخير الحمد لله.
كيفك يا شيخ خالد؟
الحمد لله، أهلا وسهلا بك.
حبيت أذكرك يا سيد محمد في برنامج أحداث سوريا.
نعم.
قلت لك لا تعول كثير على الشيعي الحاج حسن هذا، ما أدري اسمه. لأن رجل دينه التقية والخمس والمتعة، والله مهما تحاول مهما يعطيك من طرف اللسان حلاوة لا تصدق أي شيخ شيعي معمم. حبيت أذكرك قبل لا يبدأ مع المناظرة، قلت لك لا تعول عليه كثيرا لأنه رجل مراوغ. حبيت بس أوصلك الفكرة هذه.
أنا فقط أبا فادي يعني أردنا أن يشرفنا محمد الحج حسن، يشرفنا السيستاني، البلوشستاني، الطقستاني، الطاجكستاني، الخامنئي، أي حد يشرفنا هنا حتى نقيم يعني عليهم الحجة،
ليعلم
يعني حتى لنكون متجنين على القوم. لقد أتينا برموزهم، بعلمائهم، بمعمميهم، بآياتهم العظمى. فقط يعني
والله لو تجيب معممين الشيعة اللي في العالم كلهم لن يعترفوا ولن يخضعوا للحق، والله لن يخضعوا للحق.
إنما يا أبا فهد فقط لإخواننا الشيعة خدمة تقدمها صفا، كلمة سواء حتى لا يحصل الصدام الحادث الآن. هم ينفذون مشروعا على الأرض سياسيا الآن، ويعني انتهى وأصفروا عن وجههم القبيح وحقدهم على أهل السنة. شكرا لك أبا فهد من السعودية، كنت معنا عبر الهاتف. نعود إلى هالة والعاص بن الربيع، تفضل.
ذكرنا فيما يقول بشار أوشوب صاحب المازندراني صاحب مناقب آل أبي طالب أنهما ليس بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنت هالة رقية وزينب،
ذكرنا أن هذا مناقض الأول للقرآن ومناقض للسنة ومناقض للعقل، لأنه ما هو معقول الرجل يتزوج أخته، ما كان في الجاهلية يعرف هذا. ولهذا هنا نكتة صغيرة، التقى عربي مع فارسي فأراد الفارسي أن ينكت على العربي.
ما تجيبش سيرة إيران، احنا بنخاف أصلا.
لا لحظة شوي خليك لذيذة هي. فأراد الفارسي أن ينكت على العربي فقال له أصلا نحن كنا متحررين ونعلم البنات وندرس البنات ونربيهن ونحسن تربيتهن، أما أنتم معشر العرب كنتم تذبحون البنات وتدفنونهن وهن أحياء. فالتفت العربي صاحب الغيرة إلى الفارسي قال كنا نقتلهن غيرة وأنتم تسمنونهن لتنكحوهن. فأفحم الرجل الفارسي قال نحن كنا نذبحهن أو عفوا ندفنهن أحياء من أجل الغيرة، عار يعني العربي عنده غيرة على عاره
وادي البنات.
وأما الفارسي فكان يطعمها ويربيها من أجل أن يفعل بها الفاحشة، لأن الفرس كان الرجل منهم يجامع بنته ويفعل بها الفاحشة والعياذ بالله. فهناك أبلس ذلك الفارسي ولم يتكلم بكلمة.
ومن ضمن اللي ذكر الأخ محمود برضو من مصر قال يعني ألم يكن يعلم الرسول هذه الأمور، إنهم يطعنون في الله أخي محمود أصلا، لأن ربنا لما ذكر يعني بيعة الشجرة فقال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، رضي يعني ماضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالله كلمة رضي أي بالماضي، يعني انتهت القضية، فلا يصلح أن يقول الله رضي عنهم ثم بعد ذلك يغير رأيه ويكفروا جميعا، يعني هذا أمر لابد أن أؤكد عليه. معنا أبو السجاد من العراق، السلام عليك يا أبو السجاد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تحياتي لك وأهل الشيخ خالد يا شيخ محمد.
لك التحية.
الله أهلا وسهلا بك.
وبك أخوك أبو السجاد من السنة من العراق.
حياكم الله على سلامة. تفضل.
أهلا بك ورضي الله عن الإمام السجاد. تفضل.
الله يبارك فيك. احنا نحب ان نقول لكم نحب ننوركم، واذا تردون فشي احنا اللي بنلتمس ونشوف بعيننا، يعني مو عبر القنوات وعبر الإذاعات عن اوضاع الشيعة وشون اللي بتدخل ايران بالعراق والوضعية اللي بتجرى عندنا هنا بالعراق. إذا تحبون نوضح لكم لأننا شيء ملموس عندنا، مو شيء منقلع.
طب ماذا؟
منقول عبر القنوات وعبر الإذاعات، يعني شيء ملموس أخواننا الشيعة، يعني والله يا أخي ناس فقرهم موزينين، بس اللي يعمون عليهم السادة مالتهم وأهل العمايم واللي يعني يظلوهم ضلالة، يعني ما يرضى بها حد الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني من أفعالهم من فتاويهم من شغلات، يعني شغلات ما أنزل بها الله من سلطان، بيظلون عوام الشيعة فقرهم، بس قفلت الشيوخ مالتهم والسادة مالتهم، ويعني فالشغلات يعني ما أنزل بها الله من سلطان.
طب أرسل لنا عبر إيميل القناة يا أبا السجاد، و يعني ننتظر يعني منك هذه المعلومات، ويوما بيوم او
والله اللي تحب يعني شيء ملموس يا شيخ محمد، شيء ملموس.
طب قل لنا شيئا واحدا لاننا في نهايه الحلقه يعني.
ها والله يعني قلت لك يعني على الاوضاع اللي بتجري بالايام عاشوراء والفتاة ومالتهم وشغلات، يعني هم خلي يحثون عوام الشيعة عن الصلاه عن الصوم عن عباده الله سبحانه وتعالى، عن أشياء اللي عن بر الوالدين، عن يعني الخطب مالتهم يعني.